الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإدارة المحلية. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلا. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم وأرحب بكم أحسن ترحيب في مادتنا الجديرة والقيمة وعنوانها اللامركزية الإدارية بين الحكم المحلي والإدارة المحلية، دراسة مقارنة، تأليف الدكتور دائل محمد إسماعيل المخلافي، أستاذ ورئيس قسم القانون العام جامعة صنعاء كلية الشريعة والقانون. أعزائنا الطلاب، بداية فإننا سنعمد بعون الله جاهدين على توزيع هذه المادة إلى 6 محاضرات، وكل محاضرة ستتناول موضوعا مهما من موضوعاتها، وجماع هذه الموضوعات سيعطينا في النهاية فهما كاملا وتصورا واضحا عن هذه المادة إن شاء الله تعالى. أعزائنا الطلاب، والآن تعالوا معنا لنتعرف على الموضوع الأول لمحاضرة اليوم، والذي سيكون عنوانه التطور التاريخي للإدارة وعلاقة هذه الإدارة بغيرها من العلوم الأخرى. أعزائنا الطلاب، تعلمون أن لكل موضوع مرتكزات تكون سندا داعما له، ومحاور تثريه وتنضجه وتعين على فهمه ومعرفته، وبناء عليه فإننا إن شاء الله تعالى سنبين لكم أهم المحاور الرئيسية لموضوع محاضرة اليوم، وهي الآتية: المحور الأول، التطور التاريخي للإدارة في عصرها القديم وفي العصور الوسطى وفي العصر الحديث. المحور الثاني، مفهوم الإدارة. المحور الثالث، أنواع الإدارة. المحور الرابع، العلاقة بين الإدارة وبين بعض العلوم الأخرى. أعزائنا الطلاب، وقبل البداية في الحديث عن موضوع المحاضرة، لا بد لنا من طرح عدة أسئلة متعلقة بموضوعها، وأهم تلك الأسئلة السؤال الآتي، وهو الأول: ما هو المقصود بالتطور التاريخي للإدارة؟ وما هو مفهوم الإدارة؟ وما هي أهم أنواعها؟ وإجابة على هذا السؤال نقول: أولا، تقدمة اقتضت حكمة الله تعالى في خلقه أن الإنسان ذلك الكائن الحي، ومع أول وجود له على ظهر هذه الأرض، قد فتش عن جماعة يعيش فيها، حيث أحس بفطرته ومع بداية الخليقة الأولى أنه لا يستطيع العيش بدون جماعة، ذلك أنه علم أن الحياة أعباء وتكاليف، هموم ومشاكل وأحداث، وبمفرده لا يتحمل ذلك، ففتش هو وأقرانه عن ضوابط تضبط حركة الحياة حتى تستقيم هذه الحياة وتتفاعل مع المسار الصحيح. فكان من أولى ضوابط الحركة لتلك الحياة هو وجود الإدارة، والتي ومنذ القدم تفيأ الناس ظلها آمنين مطمئنين، يعرف كل إنسان ما له من حقوق وما عليه من واجبات. وعليه فإنه من الممكن أن نحدد بداية بعض المسارات العامة للإدارة، والتي تتمثل بالنقاط الآتية: أولا، الإدارة بنظامها المتنوع والمختلف قديمة قدم الإنسان الأول. ثانيا، يرتبط علم الإدارة بعلم السياسة برباط وثيق، ذلك أن علم الإدارة قد نشأ في أوساط رجال السياسة وعلمائها. ثالثا، الديمقراطية كلمة، لكن في حقيقتها أنها كيان أو نظام سعى لتطبيقه أكثر نظم العالم تقدما قديمه وحديثه، مع تفاوت في التطبيق الأمثل لهذا النظام. رابعا، الديمقراطية الشوروية الإسلامية أعطت المثل الأعلى في التطبيق العملي لكل الأمم والشعوب، لأنها ومع مسيرتها الأولى نادت بشعارها الخالد: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. خامسا، أوت البشرية ومع خاتمة صراعها الطويل في المجالين السياسي والإداري إلى إقرار المبدأ التالي لدى أنظمتها: الفصل بين السياسة والإدارة وعدم تسييس الإدارة. أعزائنا الطلاب، بعد هذه التقدمة ننتقل بكم إن شاء الله إلى الإجابة على مضمون الفقرة الأولى من السؤال الأول، والمتضمنة معرفة التطور التاريخي لنشوء الإدارة. فنقول في العصر الحديث، فنقول في الحديث عن الإدارة في العصور القديمة: أولا، بداية ومن نافلة القول، نبين أنه لا يمكن دراسة الإدارة بمعزل عن الإنسان. منشئ الإدارة ومبدعها وسبب وجودها، وليس من الممكن أن نتصور مجتمعا إنسانيا عاش أو أنه يستطيع العيش بدون إدارة، وسواء أكان هذا المجتمع بدائيا أو متمديا حضريا أو ريفيا. ثانيا، الإدارة ضرورة اجتماعية اقتضتها الفطرة البشرية وحتمتها ضرورة الاجتماع الإنساني وميل هذا الإنسان للعيش في جماعة. ثالثا، الإدارة وفي عهدها القديم لم تكن تعرف شكلا معينا من أشكال النظم، وإنما كانت وسيلة لتنظيم شؤون الإنسان اليومية وتوفير حاجاته المادية والروحية وضبط حياته اليومية. رابعا، الإدارة السكانية قديما نلاحظ أنه قد مارسها رب الأسرة أولا ثم كبير العشيرة ثانيا، حيث كانت له جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والدينية، ذلك لأنه المسؤول الأول عن تنظيم شؤون جماعته وحماية أمنها الداخلي وصد العدوان الخارجي، وعلى عاتقه يقع تنفيذ ما التزم به من عهود ومواثيق مع الجماعات الأخرى. خامسا، اتسعت مجالات النشاط الإنساني وتضاربت المصالح، فلا بد من وجود سلطة تتولى تنظيم هذا النشاط وإدارة تلك المجتمعات حتى تستقيم الحياة، وذلك على مستوى العشائر أو القبائل قديما أو على مستوى الدولة في العصور الوسطى. سادسا، تطورت الحياة الإنسانية وزادت حاجة الإنسان للإنسان، فنشأت التحالفات والاتحادات بين القبائل إما دفاعا عن النفس اختيارا أو قسرا بسبب غزو مثلا وعليه، فإن الإدارة كانت وما تزال قرين السلطة ووسيلتها لتحقيق أهدافها وتنفيذ أنشطتها في الداخل والخارج وقت السلم ووقت الحرب. سابعا، وخلاصة القول عن الإدارة في عهدها القديم هو أن النشاط المتعلق بإدارة المجتمعات الإنسانية قديما لا يمكن أن يطلق عليه وصف إدارة محلية لشموله كافة أنشطة الجماعة من ناحية، أو لعدم وجود مقابل له من ناحية ثانية كالإدارة القومية أو المركزية. والآن أعزائنا الطلاب، ننتقل بكم إن شاء الله تعالى إلى التعرف على كيفية نشوء الإدارة في العصور الوسطى. فنقول أولا، العصور الوسطى وفي مجال الإدارة حملت مع قدومها خبرة إنسانية كبيرة في مجال التنظيم الإداري وعلى المستوى العام والخاص، كل ذلك بعد معاناة صعبة وتجارب طويلة مرت بها الجماعة الإنسانية، وكان لعامل الزمن وضرورة الحاجة الدور البارز في وصول تلك الجماعات إلى هذا التنظيم الإداري المميز. ثانيا، ومع قيام الدولة المدنية، دولة المدينة كانت تنشأ في حدود مدينة معينة تقام وتحصن من العدوان وتمارس السلطة ضمن إطارها. كانت الإدارة العامة للسكان، الإدارة المحلية، تحظى باهتمام القيادة السياسية وتمارس الإدارة في ظلها بأسلوب ديمقراطي حينا، وحينا آخر بأسلوب غير ديمقراطي. ثالثا، الإدارة في ظل دولة المدينة الأثينية ألف، كانت هذه الإدارة ذات طابع ديمقراطي ونظام سياسي متطور، وأنها تعبر عن حضارة حقيقية، وهذا ما دلل عليه كتاب وفلاسفة هذه الحقبة وهذا ما دلل عليه كتاب وفلاسفة هذه الحقبة. ب، دولة المدينة الأثينية ومع وجود الطابع الديمقراطي لإدارتها، إلا أنها كانت تقسم أفراد المجتمع إلى طبقات الأشراف والنبلاء والأحرار والعبيد. ج، كما أن دولة المدينة الأثينية كانت تعترف بالرق في نظامها وتقنن نظام العبودية في تشريعاتها، ومع ذلك فقد وصفت هذه الدولة بأنها ديمقراطية. رابعا، ومع تطور الدولة القديمة من دولة المدينة إلى دولة الإمبراطورية في الشرق أو الغرب، وسواء أكانت إمبراطورية يونانية أو رومانية، هندية أو عربية، فإن صراعا قويا نشب بين تلك الإمبراطوريات، من أهم أسبابه حب التوسع، حب المال والشهرة والسلطان. هذا الصراع كان له الأثر الكبير في مسار الحضارة الإنسانية بوجه عام، وتغيير مواقعها وتبادل مراكز قياداتها، تارة لصالح هذه الجماعة وتارة لصالح غيرها من الجماعات أو الدول، وقد برز ذلك التطور واضحا بالنسبة لعدد من الأمم والحضارات. وأهم ذلك ألف، التطور على الصعيد الأوروبي. أولا، احتدم الصراع على السلطة بين الكنيسة من جهة والملوك من جهة أخرى، أدى إلى وجود اضطراب في أوضاع تلك المجتمعات وقيام أنظمة ملكية مطلقة بدأت مع الكنيسة ثم مع النبلاء وأمراء الإقطاعات وأخيرا حسم الصراع لصالح الملوك حسب نظرية الحق الإلهي المقدس. ثانيا، احتدام الصراع بين الملوك وبين شعوبهم، وخاتمته كانت لصالح الشعوب التي أقامت على أنقاضهم وعلى أنقاض ذلك الحق الإلهي المقدس أنظمة ديمقراطية تمتعت تلك الشعوب في ظلها بالحرية والعدل والمساواة. ثالثا، في تلك الحقبة من الزمن استطاعت الجماعة الإنسانية أوروبية وغير أوروبية أن تستعيد حريتها المفقودة، حرية الأبدان أولا ثم حرية الإرادة بعد ذلك، فأقامت بفعلها مجدا وتاريخا وحضارة. فالفعل قدرة يصدر عن إرادة حرة واعية. ب. التطور في ظل الدولة العربية وحضارتها الإنسانية. أولا، في ظل الدولة العربية وفي ذلك العصر نلاحظ التطور الملحوظ في مجال السير نحو الديمقراطية وتطبيقاتها، وخاصة في مجال الإدارة. ومن ذلك حضارة اليمن السعيد وممالكه القديمة، وأهمها مملكة سبأ، حيث أقامت هذه المملكة نظاما سياسيا متطورا أساسه الديمقراطية الشوروية. وقد دلل القرآن الكريم عن هذا النظام وأوضح عنه أصدق توضيح، وذلك من خلال آيات قرآنية تبين ما جرى بين نبي الله سليمان عليه السلام وملكة سبأ بلقيس التي استشارت قومها في أمر الكتاب الذي وردها من النبي الكريم سليمان، وذلك عندما قالت لهم: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. جيم. التطور في ظل الدولة الإسلامية. أولا، مع وجودها الأول جسدت الدولة الإسلامية أسمى معاني الديمقراطية الشوروية. ثانيا، الشورى في الإسلام مبدأ ثابت وكيان راسخ، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، جماعه العدل ومشتقاته الحرية والمساواة. ثالثا، الشورى في الإسلام شملت كافة نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، ولم تقتصر الشورى على العاصمة المركزية، بل إنها أقامت كذلك في ولاياتها المحلية. رابعا، أعزائنا الطلاب، لابد لنا من ملاحظة في تلك الحقبة من الزمن، وهي أن السلطة في الدولة الأوروبية كانت تتجسد في شخص الملك وتندمج فيه، فهو صاحب السلطات جميعا، بينما كانت السلطة في الدولة الإسلامية تمارس بطريقة ديمقراطية شوروية، فالخليفة يمارس السلطة بصفته أمين عليها لا مالك لها. أعزائنا الطلاب، كنا وإياكم في الحديث سابقا عن موضوع الإدارة في العصر القديم والعصور الوسطى، والآن ننتقل وإياكم إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن الإدارة في العصور الوسطى. فنقول: أولا، في هذا العصر حدثت نهضة أوروبية شاملة وفي كافة مناحي الحياة، وكان نشوء علم الإدارة العامة. ثانيا، وفي أوساط رجال السياسة وعلمائها تطورت قواعد علم الإدارة العامة، وارتبطت تلك القواعد بعلم السياسة حتى أنها أصبحت إحدى موضوعاته. ثالثا، الإدارة في العصر الحديث لم تعد فن يعتمد على اجتهادات شخصية وقدرات ذاتية، وإنما صارت إلى جانب ذلك علم قائم بذاته له قواعده وأصوله، فهي إذن فن وعلم، فن في الممارسة العملية، وعلم له قواعده العلمية وأسسه المنهجية. رابعا، من أشهر الرواد الأول لحركة الإدارة العلمية الحديثة الأمريكي فريدريك تايلور والفرنسي هنري فايول. خامسا، وعليه وفي هذا العصر أصبح من غير الممكن الاستغناء عن الإدارة في أي مجال من مجالات الحياة العامة والخاصة على السواء. والآن أعزائنا الطلاب، ننتقل وإياكم إلى التعرف على الفقرة الثانية من السؤال الأول ومضمونها يتعلق بمعرفة ما هو المقصود بالإدارة، وبتعبير آخر ما هو مفهوم الإدارة. وإجابة على ذلك نقول بأن الإدارة هي ذلك الجهد البشري المنظم الذي يسعى إلى تحقيق أهداف المشروع العام أو الخاص أو المنظمة بأقل كلفة وأيسر جهد. بقي علينا الآن أعزائنا الطلاب أن نتعرف على الفقرة الثالثة للسؤال الأول والخاصة بمعرفة أنواع الإدارة، فنقول أن للإدارة أنواع ومن أهمها: أولا، الإدارة العامة. يطلق هذا النوع من أنواع الإدارة بصفة عامة على الإدارة الحكومية في مرافق الدولة ومشروعاتها، سواء أكانت تلك العاملة في داخل دواوين الوزارات والهيئات العامة في العاصمة المركزية أو في وحدات الإدارة المحلية. ثانيا، الإدارة الخاصة، إدارة الأعمال. ويطلق هذا النوع من أنواع الإدارة على إدارة الأعمال في المشروعات الخاصة التي يمتلكها الأفراد والجماعات مثل شركات ومؤسسات القطاع الخاص. هذا النوع من الإدارة يستقل عن الإدارة العامة للدولة بأمواله وعماله ونظم إدارته. وأخيرا، فإن هذا النوع من الإدارة يخضع لرقابة الدولة في حدود الضوابط المتعلقة بالنظام العام وحسن الآداب. ثالثا، الإدارة الدولية. ويقصد بالإدارة الدولية إدارة الهيئات والمنظمات الدولية، سواء أكانت حكومية تنشأ بين أشخاص القانون العام وهي الدول عادة على المستوى العالمي أو الإقليمي، أو كانت غير حكومية تنشأ بين جماعات أو هيئات خاصة. رابعا، الإدارة المحلية. ويقصد بها إدارة المجتمعات السكانية المنتشرة في أرجاء الدولة والمكونة للأقسام الإدارية الجغرافية، والتي يتكون منها إقليم الدولة، المحافظات والمديريات والمراكز أو البلديات. والآن أعزائنا الطلاب، ننتقل وإياكم إلى التعرف على مضمون السؤال الثاني أولا وعلى الإجابة عنه ثانيا، فنقول سؤالا: ما هي طبيعة العلاقة بين علم الإدارة العامة وبعض العلوم الأخرى كالقانون الإداري وعلم السياسة؟ وإجابة نقول عن تلك العلاقة بين الإدارة العامة وبعض العلوم الأخرى: أولا، ترتبط الإدارة العامة برباط وثيق بينها وبين كثير من العلوم، ومن أهمها: ألف، علاقة الإدارة العامة بالقانون الدستوري والإداري. باء، علاقة الإدارة العامة بالسياسة العامة وعلم السياسة. ثانيا، لتوضيح العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة لا بد من تحديد وتوضيح لكل من القانون الإداري والإدارة العامة. أولاً، القانون الإداري يعتبر القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي، والذي يهتم بتنظيم الإدارة العامة ويضبط نشاطها ويحدد سلوك العاملين فيها، كما أنه يقوم بدور الرقابة على مشروعية الأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة والتصرفات التي تتخذها. تعتبر العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة علاقة عضوية ووظيفية، حيث يتناول القانون الإداري دراسة التنظيم الإداري العام للدولة من الناحية الفنية والقانونية. ألف، من الناحية الفنية، يتناول القانون الإداري تحديد الهياكل الإدارية وبيان كيفية نشوئها وتشكيل أجهزتها وطرق وأساليب إدارتها، ومن ثم تحديد العلاقة بين أجزاء تلك الإدارة. ب، من الناحية القانونية، فإن القانون الإداري يهتم بدراسة مشروعية أعمال الإدارة وتصرفاتها ومدى مطابقتها للقواعد القانونية وتحديد طبيعة مخالفتها والجزاءات المترتبة عليها. يتولى القانون الإداري تحديد المراكز القانونية لعمال الإدارة العامة وموظفيها وحقوق وواجبات أعضائها على مستوى الجهاز الإداري العام للدولة. وأخيرا، فإن القانون الإداري يعتبر بحق قانون الإدارة العامة. ب، الإدارة العامة، تهتم الإدارة العامة بدراسة النشاط الإداري العام القائم فعلا أو المزمع قيامه داخل المنظمة الحكومية أو المشروع العام من الناحية الفنية دون القانونية، الجانب القانوني من اختصاص القانون الإداري. علم الإدارة العامة يتناول دراسة العملية الإدارية والمراحل التي تمر بها والخطوات التي ينبغي اتباعها واختيار أفضل الأساليب وأنجع الوسائل للارتقاء بكفاءة الأداء داخل المشروع العام. أما عن نوعية العلاقة بين الإدارة العامة وعلم السياسة، فإنه من الملاحظ بيان النقاط الآتية. ألف، فيما يتعلق بعلم السياسة، علم السياسة هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية والذي يهتم بدراسة النشاط الإنساني المتعلق بشؤون الحكم في المجتمع. أما ميزته الأساسية فإن الدولة تعد محور دراسته ومجال نشاطه، ومن ذلك تحديد شكل الدولة الدستوري، تحديد طبيعة النظام السياسي للدولة، أسلوب تكوين المؤسسات الدستورية للدولة، وكيفية ممارسة تلك المؤسسات لوظائفها، مع بيان طبيعة علاقة تلك المؤسسات مع مواطنيها في الداخل. العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية على الصعيد الخارجي. أما ما يتعلق بعلم الإدارة العامة، يرتبط علم الإدارة العامة بعلم السياسة بعلاقة وثيقة من الناحية النظرية والمنهجية. اعتبر علم الإدارة العامة أحد موضوعات علم السياسة وفق تصنيف مجمع باريس عام 1948. يختلف علم الإدارة وعلم السياسة في جزئية واحدة من حيث موضوع الدراسة. علم السياسة يتناول دراسة الوظيفة السياسية للدولة. علم الإدارة يتناول دراسة الوظيفة الإدارية التي تمارس في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. أعزائنا الطلاب، وهنا لا بد لنا من وقفة نبين فيها طبيعة العلاقة بين الإدارة العامة والسياسة العامة. فنقول أولا، إن تحديد طبيعة العلاقة بين السياسة العامة كقرار سياسي والإدارة العامة كنشاط إداري يحتم الحديث عن الفصل بين الإدارة والسياسة، ويوجب تحديد طبيعة العلاقة بين العمل السياسي والعمل الإداري من ناحية، أسباب الدعوة إلى الفصل بين الإدارة والسياسة من ناحية أخرى، أو أن المقصود هو فصل الإدارة عن السياسة، أو هو حياد الإدارة وعدم تسييسها. ثانيا، هذه الإشكالات المثارة أوجدها سبب واحد يتمثل في قيام نظام الأسلاب أو الغنائم الحزبية في مجال الوظيفة العامة. ثالثا، إن وجود هذا النظام، نظام الأسلاب أو الغنائم الحزبية في مجال الوظيفة العامة، أثار عدة مشاكل مفرداتها النقاط الآتية: الأولى، الفصل بين السياسة والإدارة. بات التخوف واضحا لدى علماء السياسة عدم التمييز بين علم الإدارة وعلم السياسة. علم ذلك أنه كما علمنا أن الإدارة العامة قد نشأت في أوساط رجال السياسة وعلمائها، مما حملهم على المناداة باستقلال الإدارة العامة عن السياسة العامة، وكان لهذه المناداة صداها لدى كثير من المفكرين والكتاب في وقت نشوء علم الإدارة العامة، فطالبوا كذلك بالاستقلال والتمييز بين كلا العلمين السياسي والإداري، ومع ذلك بقي سر تلك المناداة غامضا لا يوجد له تفسير صحيح. إن سبب تلك المناداة بالاستقلال والتمييز بين هذين العلمين السياسي والإداري هو وجود ما كان يعرف بنظام الأسلاب أو الغنائم الحزبية في مجال الوظيفة العامة، والذي كان للرئيس الأمريكي ويلسون الحظ الأوفر في القضاء عليه. الدعوة للفصل بين العلمين السياسي والإداري تزامنت مع الإصلاح الوظيفي، والذي يعد قرارا سياسيا وليس دعوة فقهية أو مطالبة علمية. الثانية، فكرة تسييس الإدارة. ترتبط فكرة تسييس الإدارة العامة بقيام الديمقراطية كتجربة حضارية سادت معظم الدول الغربية، وعكست في أول عهدها آثارا سلبية على الإدارة العامة، تجلت بوجود نظام الغنائم أو الأسلاب الحزبية في مجال الوظيفة العامة، حيث الامتيازات في المواقع السياسية والوظيفة الإدارية تنتقل إلى الحزب الحاكم الفائز في الانتخابات، ومن ثم الوصول بقيادة الحزب وزعمائه إلى سدة الحكم، البرلمان والحكومة. هذا المغنم ومن خلاله الوصول بالحزب الحاكم إلى السلطة تسبب في الخلط بين مفهوم الديمقراطية كمبدأ سياسي وبين الإدارة العامة ووظائفها الإدارية التي تأبى طبيعتها التغيير وتطلب شغلها بموظفين ماهرين وفنيين متخصصين يتمتعون بقدر من الثبات والاستقرار بعيدين عن التقلبات السياسية والحزبية. إن مبدأ التغيير في مجال الوظيفة السياسية أمر لازم ومطلوب باعتباره جزءا من الحياة السياسية العامة القائمة على التعددية الحزبية والتنافس الشريف في الوصول إلى السلطة السياسية وتداولها سلميا وتغيير مواقع قيادتها بين الأحزاب، موقع السلطة وموقع المعارضة، ولكن دون أن ينال ذلك التغيير من الوظيفة الإدارية التي ليست مجالا لذلك التنافس والتنازع. الثالث، مضمون الحياد السياسي والوظيفي. بعد صراع طويل شهدته كثير من النظم في العالم حول فكرة الفصل بين السياسة والإدارة، توصلت تلك النظم إلى القاعدة الأخيرة والتي مفادها حياد الإدارة العامة وعدم تسييسها، حيث أصبحت الكفاءة والجدارة في شغل الوظائف العامة هي معيار أحقية شغلها دون اعتبار للانتماء الحزبي أو الولاء السياسي، واستثناء حصر مراكز القيادة الإدارية العليا المعروفة بالوظائف المحجوزة للحكومة والمرهونة بتقديرها وإعطائها لمن تراه ثقة لشغلها، وذلك وفقا لاعتبارات سياسية بحتة. وأخيرا، لابد من التلازم بين السياسة والإدارة في مجال النشاط العلمي وقواعد المنهج النظري، والتمييز بين السياسة والتسييس، والذي أصبح لدى كثير من الدول في ذمة التاريخ. أعزائنا الطلاب، بعد هذا العرض لموضوع محاضرة اليوم، لابد لنا من استعراض أهم النقاط التي تناولناها في محاضرة اليوم، وقد تمثلت تلك النقاط بمعرفة التطور التاريخي لنشوء الإدارة، والتعرف كذلك على مفهوم الإدارة وما هي أنواعها، وتطرقنا أخيرا إلى علاقة الإدارة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم القانون الإداري وعلم السياسة. وقبل الختام أعزائنا الطلاب، سنلقي عليكم سؤالا نعتبره باب دخول إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والسؤال يقول: ما هو المقصود بالتنظيم الإداري، وما هي أساليبه ووسائله، وماذا تعني فلسفة اللامركزية الإدارية المحلية؟ عن ذلك تكون الإجابة في المحاضرة القادمة بعون الله تعالى. وحتى الملتقى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة المحلية. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلا. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. إخراج عادل يحيى القدمي.